بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. توجد طريقة واحدة لمعرفة الإنسان. الطريقة يعرف الإنسان من خلال كلامه، معرفة كاملة، ليس فقط النفس إنما هذا الوجود. تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت لسانه. تلتقي بإنسان لا تعرفه، حتى إذا تكلم عرفت حقيقته، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم لاحظ الكلمات تأخذ قوتها وطاقتها بمقدار صدق قائلها وإيمانه بها. قائل الكلمة صادق، يؤمن بما يقول، الكلمة تأخذ قوته. كلما كان إيمانه أعمق بكلامه كان كلامه أقوى، وكلما كان مجراه في مجال الحق أكبر كانت الكلمة أكثر تأثيرا في القلوب. هذه قضية عامة. أحيانا بعض الكلمات تموت على الشفاه، واحد يحكي وكلماته لا تصل إلى أذنك لأن ما فيها معنى، تموت على شفاهه. بعض الكلمات تعيش يوما واحدا، إذا أصبح الصباح فلا أهمية لها. اليوم أنا أقدم لك جريدة البارحة، تقرأها؟ شوف هاي الجريدة مع البارحة مع الأمس، ما تقرأها، لأن الكلام اللي موجود بالجريدة عمره يوم واحد، ما يستحق أكثر من يوم واحد بصورة عامة، يعني الطابع العام، إلا إذا كان كلام حق فالكلام يبقى مع توهج الشمس. كلمات تعيش بحياة صاحبها، إذا كان رئيسا، زعيم دولة، ملك، يملك الطاقة، يملك القوة، فكلماته قوية ما دام هو على عرش الملك، فإذا مات ماتت كلماته. أما إذا جئت إلى رجل، إلى إنسان يتكلم الكلمة وتبقى بقوتها تتحرك في القلوب والعقول والضمائر وتمشي مئات السنين، أجيال ما تفقد طاقتها أبدا، هذه الكلمة هي كلمة الحق، مستحيل أن تجد فيها نقص، مستحيل أن تجد فيها كذب أو تجد فيها نقطة ضعف. هذا الكلام للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، كلام للأئمة سلام الله عليهم كمثال. كلمة الله هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى، لأن كلمة الأعداء قائمة على الباطل فدائما متسافلة تنزل لتحت، بينما كلمة الله قائمة على الحق. إذا جئت إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد أن هذا الكلام يأخذ من القوة وقدرة التأثير على القلوب وعلى الناس بشكل ما يخضع للحسبان والأرقام أبدا، لأنه نحن أحيانا أيها الأحبة ننظر إلى القضايا المادية، كلما كانت القضية المادية أكثر كثافة وصلابة وغلظة كلما تأثرنا بها أكثر، في حين لا، المسألة أكبر من هاي. حتى القضايا المادية تجد القضايا الألطف هي التي تؤثر بالقضايا الأغلظ والأكثر. كمثال أقول أيها الأحباء الآن بمقدمة الحديث، حتى تصل إلى درجة أن الماورائيات الغيبيات، القضايا المغيبة الغيبية، هي التي تؤثر تأثير كبير بالقضايا الظاهرة اللي أمامك أنت. الآن في عالم المادة، في عالم المادة تجد مثلا الحديد مسلط على التراب، في حين التراب بحقيقته أكثف من الحديد، أغلظ من الحديد بحقيقة التراب علميا، لكن الحديد مسلط على التراب. النار مسلطة على الحديد، الماء مسلط على النار، الهواء أخف من الماء لكن الهواء مسلط على الماء، النور مسلط على الهواء. يعني إذا تمشي بهالتدرج هذا تجد كلما صار الشيء أقل كثافة وأكثر لطفا كلما كان أكثر تأثير بالشيء الكثيف الغليظ. هذا في عالم الماديات. فتعال إلى عالم الروحانيات أو الروحيات أو عالم الغيب أو المعنويات، فتجد هناك العجب العجاب. كلمة واحدة إذا أردنا شيء أن نقول له كن، لما إذا أردنا شيئا أن نقول له كن، كن حرفين فقط بهذه الكلمة، هذا الكون كله يوجد في لحظة واحد. فهذه درس في الحقيقة، لأن الله عندما يذكرها بالقرآن ما يذكرها فقط للقراءة والتبرك، لا، يذكرها كدرس عظيم لازم نلتفت. أيهما أكثر كثافة، البدن أم العقل؟ البدن أكثر كثافة، البدن أغلظ وأثقل. العقل وين وزن العقل؟ كمن يأتي بحديد ويأتي بنور بطاقة، لكن تشوف هذا العقل هو المسيطر على بدن الإنسان وعلى وجود الإنسان، سيطر عليه، هذه السيطرة الكاملة على وجود الإنسان. طبعا إذا أراد الإنسان لهذه السيطرة أن تمشي. فأجمل تعريف للإنسان أنك تسمع كلمته، تسمع كلامه، تعرفه من خلال كلامه. يضاف إلى الكلام العمل، سيرة الإنسان. أحيانا واحد يرفع شعار لكن سيرته تخالف الشعار الذي يرفعه، فيسقط من أعين الناس ومن قلوبهم، في حين إذا كانت الكلمة قوية وقائمة على الحق ومعبرة ومؤثرة، وكانت مسيرة الإنسان مع هذه الكلمة، هذا معناه معجزة. يعني هذا قدوة ومثل أعلى. الآن لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم، الحبيب المصطفى الذي هو رحمة للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما تأتي إلى كلامه لقوة كلامه وبيانه، والكلمة كلها حق، جاء للحياة بثلاثة أنماط من الكلام وكله نور. نمط القرآن الكريم، إن هو إلا وحي يوحى. نمط آخر الحديث القدسي، حديث القدسي جبرائيل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. نمط الثالث الحديث الشريف. ثلاثة أنماط من الحديث ومن الكلام لا يختلط بعضها مع بعض أبدا. ولذلك الذين أحرقوا السنة النبوية بعد وفاة النبي وقالوا نخاف على القرآن، هؤلاء دمروا أنفسهم. لماذا؟ لأن لو كانت المسألة الخوف على القرآن من السنة ما كان يسمح النبي لنفسه ولا الله يسمح له أن يقول السنة ويقول الأحاديث. لكن هذا قصر نظر، أنا أجي وأحرق السنة النبوية كلها خشية أن تختلط بالقرآن الكريم، ويا ليتنا حفظنا القرآن. فالقرآن نمط، والحديث القدسي نمط، والسنة النبوية الحديث الشريف نمط، وكلها مع بعضها البعض، يعني هذا يدعم هذا وهذا يأخذ بعنق هذا. وتلاحظ الأجيال كلها تغترف من هذا المعين وهذا النور وتستضيء به وتمشي فيه. كلمة أكثر من ذلك، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن وفي الحديث القدسي وفي الحديث الشريف تنبأ عن المستقبل، وتنبأ عن مستقبل خطر جدا. يعني مثلا تارة إنسان يتنبأ بمستقبل ولدي يرى فيه الذكاء والفطنة، يقول يا ناس أنا أبشركم أن هذا ولدي سيصبح عالما من العلماء، هذا تنبؤ ليس فيه خطورة، هو يلاحظ هذا الولد متجه اتجاه للدراسة والكذا، بعدين هو يرعاه رعاية خاصة، فقضية واضحة، يرعاه يهيئ له مدرسين خاصين دروس خصوصية مثلا ينجح. هذا التنبؤ ما فيه خطورة، لكن أن تتنبأ بمصير معركة والمعركة لم تحصل بعد، إنما سوف تقع هذه المعركة بعد 9 سنين بين دولتين عظميين في عالم مختلف بالتيارات وبالظلمات وبالفتن، وفي كل دقيقة هناك موازين قوى تختلف من جانب إلى جانب. يجي شخص يتنبأ بمستقبل هذه المعركة ويقول من المنتصر، هذا شيء فوق ما يتصوره العقل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يحدث أصحابه، يحدث المسلمين، يقول لهم الآن وقعت حرب بين الفرس وبين الروم، والفرس انتصروا على الروم، الآن الغلبة للفرس، لكن لاحظوا أيها المسلمون، الرسول يخاطبهم، سوف يمر، لا يمر وقت إلا ردح من الزمن 7 سنين راح القضية تنعكس والمعادلة تتغير، الروم المنهزمون هم ينتصرون على الفرس، وراح ينتصرون انتصار ساحق. ولاحظوا هذا التنبؤ، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 7 سنين، يبين البضع من 3 إلى 9، لله الأمر من قبل ومن بعد، يتحدث عن مصير معركة، لأن هذه قضية خطرة جدا. وإذا الروم ينتصرون كما قال رسول الله، كما قال الله في القرآن على لسان نبيه الكريم، طيب الآن هذه مسألة ممكن بعيدة، لا، يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن معركة سوف تقع الليلة القادمة وهي معركة بدر، يتحدث مع أصحابه يقول لهم هذه المعركة ستنتصرون بها انتصارا ساحقا، وسيذل الله أعداءه الظالمين. بعدين الوليد ابن المغيرة، الوليد بن عتبة، هذا العدو اللدود للإسلام ليس فقط يقتل بهذه المعركة، إنما سوف يتلقى ضرب بالسيف على أنفه، يعني يحدد حتى موقع الضربة، هذه وين صايرة؟ ممكن يتقع الضربة على أذنه، بعدين ما يشاهدوه لما يقع في المعركة يقولون يا رسول الله الضربة وقعت على أذنه، وقعت على عينه، لا، يقول حتى الضربة التي يتلقاها تقع على أنفه، تقد أنفه نصفين هكذا، سنسمه على الخرطوم، يعني يتلقى الضربة على خرطومه على أنفه. ومن أين؟ من سيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه في بدر. وإذا تقع الضربة هكذا يجول المسلمين الله أكبر، ضرب هذا الرجل على أنفه كما قال الله سبحانه وتعالى وكما أخبرنا حبيبنا المصطفى كما قال القرآن. لاحظ المسألة وين. هذا كله غيب، القرآن يقول لا يعلم الغيب إلا الله، صح، لكن الله يطلع على غيبه، يطلع رسله وأحبته خصوصا حبيبه المصطفى يطلعه على الغيب. إلا هناك غيب خاص بالله، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لك واحد. لكن يأتي يتوضأ فتقف أم سلمة هنا وحفصة هنا وعائشة هنا وزينب بنت جحش هنا، أربعة من نسائه. الرسول يتوضأ يلتفت إليهن يقول أيتكن، أربعة، أيتكن صاحبة الجمل الأذنب، مقطوع ذنبه، الجمل اللي تركبه مقطوع ذنبه، أيتكن صاحبة الجمل الأذنب تنبحها كلاب الحوأب، إلى آخر الحديث، ما أكمل احتراما لعائشة. طيب أم سلمة، جمل الأذنب تنبحها كلاب الحوأب، تزل على الصراط يوم تخف عليه الأقدام، من هذه؟ زينب بنت جحش، السيدة عائشة تقول، السيدة حفصة، هؤلاء أمهات المؤمنين. تمشي المسألة وإذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترة أبي بكر وخلافته، فترة عمر بن الخطاب وخلافته، فترة عثمان وخلافته، جاءت النوبة لعلي أمير المؤمنين، وإذا أصحاب الجمل وصلوا إلى الحوأب، فقال رجل قاتل الله الحوأب ما أكثر كلابها، نبحتهم كلاب الحوأب. وإذا السيدة عائشة قالت هذا الحوأب؟ قالوا نعم. قالت كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخصني، لأنه قال لي ومعي أم سلمة وزينب وحفصة، أيتكن صاحبة الجمل الأذنب تنبحها كلاب الحوأب، هذا الجمل اللي أنا راكبته أذنب وهذه كلاب الحوأب، ردوني ردوني. طلحة والزبير مطلعيها الآن قضية تجارية، يرجعوها كيف يرجعوها؟ طلحة خلصنا، شوف لك 40-50 شاهد من ذلك، كل واحد تعطيه دينارين ثلاثة يجي يشهد، اجتمعوا 4-5-10 عمي هذا ماء الحوأب؟ لا أبدا هذا مو ماء الحوأب، غيروا اسم، إذن هذا مو ماء الحوأب. الجمل الأذنب ماذا نصنع له؟ هذه صدفة الجمل الأذنب، لو صادف الجمل الأذنب ماء الحوأب لصدق الحديث، ما دام هذا الماء ليس الحوأب وشهود شهدوا هؤلاء اللي يبيعون دينهم وضميرهم ووجدانهم بفلوس، فموجودين في كل زمان ومكان، خلص المسألة. يتحدث مع أصحابه، يدخل عليه عمار بن ياسر، ايهن ابن سمية، مرحبا بك يا ابن سمية، يسمي باسم أمه احتراما لها لأنها أول شهيدة في الإسلام، هاي المرأة الطاهرة. ياسر كذلك أبوه، ويمر عليهم يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ايهن ابن سمية، ابن سمية يا عمار، تمت إلى أصحابه، قال عمار هذا ملئ إيمانا من رأسه، من مشاشة رأسه إلى أخمص قدمه، كله إيمان وهو مع الحق. يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن، يعني لبن احنا نسميه بالعراق نقول شنينة، تعرف الشنينة شنو؟ يعني لبن مو أصلي، عليه ماي، مكاسري بماي، هذا اللبن اللي تشربه آخر شراب إلك في الدنيا، هذا الضياح من لبن تشربه وبعده تقتل، فعندما تقتل الفئة الباغية هي تقتلك، وهذه العلامة والإشارة. يعني ما قال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية وسكت، لأن عمار مع الحق وضد الباطل، فكل أهل الباطل فئة باغية، إذن حموميات أطلاق، مثل ذاك اللي كان راكب بالسفينة ومعه ناس ومعه صديقه، والسفينة أشرفت على الغرق والأمواج تلاطمتها وأخذتها من كل مكان، والركاب مئات رجال ونساء يبكون ويستغيثون. قال لهم اطمئنوا، انا اتصلت بالآلهة، ما يقول بالله يعني، هو كان مشعوذ، اتصلت بالآلهة فطمأنوني ان السفينة ما تغرق. فالتفت اليه صاحبه قال الله يسود وجهك، كيف تقول هذا الكلام بعدين تفضحنا امام الناس؟ قال لا افضحك ولا تفضحني، السفينة واحد من اثنين، اما ان تغرق او ما تغرق، اذا غرقت كلنا نروح وياهم، من يسألني ويقول لي ليش قلت هذا الكلام؟ واذا ما غرقت فانا زعيمهم وراح يجين الذهب والتكريم والكذا وشي، وبالفعل ما غرقت السفينة، كلهم هجموا عليه، هذا يقبله وهذا يحبه وهذا كذا وانتشي. هذا كلام شعوذة ودجل، مثل قارئة الفنجان تعاين على عيونك يقول لك انت عندك مشكلة كبيرة. هو في احد ما عنده مشكلة كبيرة؟ هذا اللي ما عنده مشكلة مو انسان، لان المشكلة بالحياة مثل الملح للطعام، ما ممكن احد من دون مشكلة. او انت في عينيك انك تحب سفرة، تحب سفرة، تريد تسافر، هذا يصدق من عندك، خصوصا اذا اطش هذا شو اسمه الفال، الفال. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، الشعوذة هاي اللي موجودة. أو أنه قراءة الأبراج، يمشي على البرج، عين على برجه، واحد كان عندنا من أصدقائنا عين على البرج ويكتب اليوم شنو يسوي، المكتوب البرج شنو. أنت اليوم تشعر بضيق في صدرك، حتى ابتسامة ما موجودة، خلاص هو عبوس قمطري من الصبح لليل، لأن البرج ما عليه يقول لهذا الكلام. هذا كلام لا يقال له كشف حقائق أيها الأحبة، لا، يقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن، ما تشرب ماء آخر شرابك، ولا تشرب عصير، ولا تأكل طعام، إنما تشرب لبن، آخر شرب إليك لبن، وبعدها تقتل. وعندما تقتل فالعلامة هذه الفئة التي تقتلك هي الفئة الباغية الظالمة الكافرة الفاجرة. وإذا هذا الحديث ينتشر انتشار رهيب في العالم، الكل يحفظه، في يوم صفين قتل عمار، كان مع الإمام أمير المؤمنين، وقبره بالرقة. حقيقة إذا ذهبتم إلى سوريا اذهبوا إلى الرقة على الفرات، البلد الطيب هذا، منظر، منظر ولا أجمل منه، لما تقبل على عمار، تقبل على عمار وتسمع كلمات أمير المؤمنين اللي كان يندب عمار ويصيح أين عمار بن ياسر، أين ابن التيهان، شوف هذا الرجل العظيم، فقتل. ولذلك انتكس جيش معاوية، انتكس، قالوا هذا عمار قتل، فنحن الفئة الباغية، وصار هرج ولقط ومرج فيما بينهم. فعمر بن العاص موجود لهذه المهمات، فقال لمعاوية قل لأهل الشام الحديث صحيح، لكن من قتل عمار؟ الذي أخرجه قتله، علي بن أبي طالب قتل عمار. سمعه والهمج الرعاء، ها، قالوا علي صحيح، علي بن أبي طالب قتله. فالإمام الرمومين لما سمع القصة قال إذن رسول الله قتل حمزة في أحد، لأنه أخرج حمزة معه، هكذا يكون الكلام. هذه الدقة في الحديث، من 1400 سنة لم يجرؤ أحد أن يظهر نقطة ضعف في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا في آية من القرآن الكريم. تقرأ القرآن وانت راسك مرفوع، مستحيل هناك آية قرآنية او حقيقة علمية صحيحة وليس نظرية تصطدم بالقرآن. القرآن هذا حقائق العلمية، القرآن هو كتاب العلم وكتاب الهداية. حديث الرسول كذلك، عندما يتحدث صلى الله عليه وسلم حديث عميق إلى أبعد الحدود، كلامه كذلك، الحديث القدسي كذلك، حتى صار قوله وفعله وتقريره حجة، حجة تقرير الرسول حجة. إذا أنت عملت عمل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينتقد عملك، يعني لم يصحح عملك، لم يقل لك أن عملك كان خطأ، فسكوته على عملك يعتبر تقرير، يعتبر حجة. وإذا صحح عملك هذا قوله أيضا حجة وفعله حجة، تقريره حجة. لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الرسول العظيم أعطى هذه القوة التي عنده وما زالت عنده، جعلها في أهل بيته لتكون مع القرآن الكريم. لذلك أنت عندما تقرأ كلمات فاطمة الزهراء سلام الله عليها وهي تتحدث عن العالم اليوم وعن مصائب العالم اليوم في خطبتها وما يجري على العالم، فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا بكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. تسمع هذا الكلام، شوف القوة في الكلام، تسمع كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أي جهة كانت، والله في أي مجال، في علم النفس، التربية، في علم الاجتماع، في الاقتصاد، في السياسة، في الزراعة، في العلوم الأخرى، في التفسير، في الحديث، في البلاغة، بأي علم تجد أهل البيت هم القمة، هم القمة. نحن أمراء الكلام، فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. الأدعية عندما تقرأها، مدرسة الدعاء عند أهل البيت، شوف الإمام علي بن الحسين ماذا يتحدث، كيف يتحدث مع الله. والله يخشع القلب عندما تحمل الصحيفة السجادية وتقرأها، القلب يخشع، الدموع تجري، يخاطب رب العالمين يقول: إلهي أنا عبد وأنت رب. شوف الآن يطلب منا أن يغفر له الذنوب، لكن بأي أسلوب يتحدث الإمام؟ إلهي أنا عبد وأنت رب، وحقك يا مولاي لو سألتني حسناتي، لو سألتني حسناتي لما بخلت بها، لما منعتها عنك. إذا تسألني حسناتي، تريد حسناتي، أنا أعطيك إياها لو وهبتها لك، وأنا عبد وأنت رب إذا تسألني حسناتي. فكيف إذا أسألك سيئاتي أنا؟ فإذا أسألك السيئات، إذا أنت تطلب مني الحسنات أنا ما أبخل عليك أعطيك إياها، وأنا عبد وأنت رب. إذا أطلب منك سيئاتي ما تعطيني إياها وأنت ربي وأنا عبد لك؟ انتبهت للعمق اللي موجود في هذا الكلام، هذا العمق العجيب عند أهل البيت. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبة. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي الموصلة إليك؟ أو كلمة الإمام: ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. أو إنك ذكرت يا مولاي في كتابك تقدست أسماؤك وآلاؤك، وقلت: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات، وأنت المنان بالعطيات. تقرأ دعاء الصباح لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذه أمثلة، أمثلة عن قوة الكلمة. دعاء الصباح لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه، صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. العظمة هذه أيها الأحبة في دعاء كميل كذلك، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، يعني أملي بك وبرحمتك لا تقطعه النار يا مولاي. لا، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: إلهي لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بجرمي لأطالبنك بمغفرتك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهلها بحبي لك. لما أدخل النار أول بيان عندي بالنار أخبرهم أني حبيبك وأنت حبيب قلبي وما تطلع من قلبي. هذه معرفة كاملة. لكن وين الأمة الإسلامية عن هذه الكلمات العظيمة؟ أنا أذكر في بلد عربي كنت رايح في سوق شفت مكتبات وكذا، فصرت أبحث عن كتاب الصحيفة السجادية لعلي بن الحسين. لا ما موجود. فواحد عنده مكتبة قال: والله عندنا كتب أدعية كثيرة أحسن من الصحيفة السجادية. قلت له: وين؟ قال: هذا عندي دعاء، هذا دعاء لابن عربي المالكي. قلت له: أعطيني الله يخليك حتى أحفظ أول دعاء من عندي. خدت الدعاء، خدت شكل. أنا الآن واقف أمامه يشهد الله بعد ما رحت عنه، فتحت أول ما فتحت كتاب الدعاء لابن عربي المالكي أول كلمة: إلهي لا تجعلني خروفا يذبحني الجزارون. قلت له: حقيقة يا أستاذ هذا دعاء يعني بعيد النظر، هذا يحتاج إلى دراسة جامعية. تجعلني خروفا ويذبحني الجزارون هاي مصيبة، يحتاج إلى دراسة على مستوى عالي يعني. لا، وهو يقول لي هذا أحسن من الصحيفة، هو مسكين ما شايف الصحيفة السجادية نهائيا. فشوف قوة الكلمة حقيقة، هذه وين وهذه وين. هذه القوة عندما تمشي بها وتعرف أنك ماخذها من مصادرها. لذلك المؤمن قوي، كلمته قوية. لماذا يطالبنا الحق سبحانه وتعالى؟ القرآن الكريم، الرسول، مدرسة أهل البيت بالذات تطالبنا أن نقوي كلامنا، أن نعود ألسنتنا على نطق الصدق والحق في الأسرة، في البيت، في المجتمع، في المدرسة، في كل مكان. الكلمة الحلوة هي المعبرة. ومتى تكون الكلمة حلوة؟ إذا كان حب الله في القلب. متى تكون الكلمة مستقيمة؟ إذا كانت التقوى في القلب. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ولذلك الإنسان الذي يترك لسانه للهذر والبذر والفحش والفحشاء ما عنده إيمان. بالعكس، الكذب نفس الكذب، واحد يكذب يتهم الناس غيبة، نميمة، نفاق، هذه حتى إذا توجد ذرة من الإيمان فهذه الحالة تقتلها، ما تترك خشوع في النفس. انظروا إلى الذي يحكي على الناس ويتهم أعراض الناس ومن الصبح لليل لسانه شفرة حادة يقطع فيها أعراض الناس ونواميس العالم، مستحيل تكون عنده حالة خشوع أبدا، ما عنده حالة خشوع. بينما الاستغفار، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، حتى في مجتمعاتنا في قضايانا الاجتماعية، الحق سبحانه وتعالى يقول: وقولوا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن فإن الشيطان ينزغ بينهم بالقول، يعني في نافذة يدخل منها الشيطان القول إذا كان غليظ وخشن. لما تكون الكلمة غليظة وخشنة وما فيها ذوق وما فيها رقة، الشيطان يدخل فيها رأسا. أما الكلمة الرقيقة فتقتل الشيطان، تبعده بين الزوج والزوجة، بين الأب والأولاد، بين الجيران، بين الأصدقاء. هذا قانون علمي، الذي يريد أن ينجح لازم يطبقه. وإلا في البيت إذا الرجل كلمة خشنة تعمل مشكلة، إذا المرأة كلمة خشنة وغليظة تعمل مشكلة، والمشكلة تجر مشكلة، والمشكلة تجر مشكلة، ومشكلات تتحول الأسرة إلى نار جحيم لا تطاق. الله الله في هذه المناهج أيها الأحبة. إذن ونحن على موعد معكم أيها الأحبة بهذه الليالي في بحوث خاص عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنما قضية التمهيد للإمام سلام الله عليه لا بد منها. هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي كلماته أقوى من الجبال، كلها حق وكلها صدق، ويتنبأ بأحداث تقع في المستقبل وكلها حصلت ووقعت، هو نفسه تحدث عن الإمام المهدي وقال أن الإمام المهدي يخرج في زمن ينقلب فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، في زمن ما يكون شيء أبور من الحق وأهل الحق في ذلك المجتمع، يكرم الجاهل ويسحق العالم، يكرم الفاسق الفاجر ويبعد ويبعد المتقي المؤمن. إذا دخل الفاجر في المجلس احترمه أهل المجلس لأنه يملك مال، وإذا دخل المؤمن لا يحترمه أحد. هذه من العلامات اللي موجودة. تتقارب الأرض وتتقارب الأزمنة والأوقات، السرعة تتقارب، ما يقطعه الجمل في سنة تقطعه الطائرة في ساعة، هذا معنى الأزمنة وتقارب الأزمنة. يتحدث من في المشرق مع من في المغرب فيراه ويسمع صوته. الآن شوفوا قضايا التلفزيون والستلايت هذه اللي موجودة. ثم يتحدث الرسول يتحدث، لكن كل هذه العلامات لها بحث خاص. العلامة البارزة في هذه القضايا كلها، العلامة البارزة هي اشتداد الفتن في الأرض كقطع الليل المظلم. الفتن أينما تتجه المشاكل لا تحل، مشكلة تبقى معلقة ما إلى حل، والفتن تتكاثر. لاحظ، يطارد العلماء، يسجن الفقهاء، يعذب الأحرار في السجون، تشرد العوائل والأبرياء، يبحث الإنسان عن رغيف خبز فلا يجده، يبحث عن مكان أمين يستظل به فلا يجده، أينما يتجه أينما يذهب. عند ذلك تبدأ البشرية والناس جميعا يفتشون ويبحثون وينتظرون بلهفة ظهور المصلح العظيم، هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ظهر هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يظهر ب313 كما قلنا، لكن الذي يبايعه مبدئيا 10,000 رجال ونساء. وفي الأخبار حتى عدد ال313 أيضا فيهم نساء، أيضا ملاحظة، لأن بعض الرسائل التي جاءت تشير إلى هذا المعنى. وإذا ما فيهم هذا العدد فال10,000 فيهم الرجال والنساء المؤمنون والمؤمنات. فالمرأة مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والرجل مع الإمام المهدي في رسالة مقدسة. أما قضية التشكيك في وجود الإمام وأنه هل يمكن أن يعيش الإنسان هذا العمر المديد 1300 سنة أو كذا 1250 أو أكثر، القرآن الكريم يتحدث عن نوح النبي، فلبث فيهم، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبعدين أخذهم الطوفان يقولوا، بعد الطوفان عاش 2000 سنة نوح، 3500 سنة عمر نوح، المعمرين اللي كانوا موجودين، لاحظ، على قيد الحياة. الآن اثنان من الأنبياء في السماء واثنان في الأرض، الياس والخضر في الأرض، وعيسى وإدريس في السماء أحياء، عيسى حي وينزل مع الإمام المهدي سلام الله عليه، الخضر حي أيضا. أما أنه كيف الإمام يواجه هذه الأسلحة الفتاكة وهذه الجيوش العرمرمية المحتشدة والأساطيل في كل مكان، فهنا القضية اللي بدأنا فيها إذا ملتفتين، أنه الأشياء الألطف تؤثر بالأشياء الأكسف والأغلظ. المثال لا تنسوه، المثال لا تنسوه، إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه في زمنه كان الملك لا يهيئ جيشا، إنما الناس نفير دائما، فإبراهيم قابل أولئك بأن هيئ جيش كبير وقاتل أعداء الله في الشام وانتصر عليه. إبراهيم قابل الناس بمعجزة أن النار لا تحرقه، يهيئون له نارا لحرقه، لأن العادة الجارية كان المصلحون العظماء يحرقوهم، وإذا إبراهيم فاجأ العالم بأن جعل النار بردا وسلاما، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وبنى الكعبة. مشت الأمور إلى نوح، أو من نوح إلى إبراهيم الخليل. نوح فاجأ العالم بأي شيء؟ بالطوفان. من كان يتصور أن هذا السلاح يستخدمه نوح النبي؟ فاجأهم بالسفينة، ما حد مفكر فيها أبدا نهائيا، صوروا أنه نفس الأسلوب اللي قام به مثلا إبراهيم الخليل، نفس الأسلوب اللي قام فيه نوح. لاحظوا، لأن نوح قبل إبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم، فالتفت للدقة في التعبير. هذا الأسلوب يختلف عن هذا الأسلوب. ثم انطلقت البشرية إلى أيام موسى صلوات الله وسلامه عليه، وإذا المؤمنون بقوا في حيرة من أمرهم. إذا كانت القضية قضية جيش وقام به إبراهيم جيش، الآن الفراعنة هذا الفرعون عنده جيش من العسكر وجيش من السحرة، فكيف موسى إذا طلع موسى وجاء موسى وهم ينتظرون موسى، كيف موسى يستطيع أن يقابل هذا الجيش الكبير من العسكر وجيش السحرة؟ لفرعون قوتان، قوة عسكر وسيف وقوة سحر. وإذا موسى يفاجئ العالم بأكمله، يفاجئه بآيات 9 آيات بينات، يفاجئ العالم بالعصا. وإذا السحر من قوة العصا أن السحر سجدوا لله رب العالمين رأسا في لحظة واحدة، لأن العصا تحولت إلى ثعبان وأكلت كل العصي والحبال. بعد ذلك عادت إلى ذاتيتها وطبيعتها الأولى، عصا، فأين ذهبت العصي والحبال؟ فهؤلاء عرفوا أن هذا ليس سحر فسجدوا لله. ثم فاجأ العالم بالبحر، استخدم قوة البحر، ضرب البحر، وإذا البحر يبتلع فرعون وجيشه وكل الذين معه. من كان يتصور أن هذا السلاح حقيقة؟ أحد يفكر أنه نبي يأتي يستخدم البحر؟ شلون تستخدم البحر وتضرب به إنسان؟ يعني لو واحد يقول هذا النبي يحمل البحر ويضرب فيه فرعون، يقول له كيف يضرب البحر يضرب فيه فرعون؟ هو البحر عصا حتى يضرب فيه فرعون؟ بينما فاجأ العالم بالبحر بقوة البحر. مشت الأمور أيضا بعد موسى إلى عيسى، وإذا المجتمع مجتمع علمي، مجتمع طب، وإذا أطباء الناس التفوا حولهم واشتهروا بشكل عجيب، أن الواحد منهم يستطيع الميت في حالة في حالة حرارته قبل أن يبرد، ما تصير عنده مثل سكتة القلب، شايفين بالأفلام ينفخون فيه ويعملوا له هكذا. هؤلاء كانوا الأطباء هكذا يصنعون، فيعيدون الحياة للميت، يعيدوا لي، ينظرون إلى المريض، بمجرد أن ينظر الطبيب للمريض يقول له ماذا أكلت وسبب مرضك شنو. فالمؤمنون تفاجؤوا، الآن يأتي عيسى هو الموعود، ينتظروا بعد موسى، فكيف يقابل عيسى؟ أي سلاح يحمل أمام هذا الجيش الكبير من العلماء والأطباء؟ وينظرون للواحد يخبروا ماذا أكل وما سبب مرضه وكيف يشفون الإنسان، وإذا يطلع لهم عيسى بأي شيء. عيسى ليس فقط يطلع يقول للمريض أنت أكلت كذا وسبب مرضك، لا، يبين للناس ماذا يدخرون في بيوتهم من الطعام، وليس فقط يشفي المريض إنما يحيي الموتى، ليس فقط يحيي الميت الذي لم يبرد بعد، لا، إنما يأتي إلى القبر والعظام بيضت كالرمين تحت باللحد، يقول له قم بإذن الله، فيقوم الميت ينفذ الغبار والتراب عن رأسه. عيسى هكذا يصنع من الطين كهيئة الطير، ينفخ فيه وطواط عصفور حمامة، ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، لأن الأكمه ما إلى علاج، الأبرص الأكمه الذي يفقد السمع والنطق، والأبرص مع ذلك ويشفي العميان ويحيي الموتى. فاجئ العالم بهذه القوة الرهيبة. الآن قوة موسى ما تمشي عند عيسى لأن الزمن اختلف، فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القوة. فكان الناس ينتظرون الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف ينتظرونه وإذا المجتمع تبرع فيه البلاغة والفصاحة والأدب، وإذا هذا الشعب يتعامل مع الكلمات الجافة فيعطيها قوة وحيوية وأجنحة وكذا وكذا، ففاجأ العالم بالقرآن الكريم، وفاجأ العالم بقوة السلاح، لأن الجزيرة كانت غارقة بالبلاغة والدماء والخوف والذعر، كنتم تشربون الطرق وتقتاتون القدة والورق. الزهراء تخاطبهم سلام الله عليها، تقول أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. فإذا الرسول استعمل السيف لا للاعتداء، وإنما استعمل السيف ليوقف الاعتداء وينهي الاعتداء بالسيف. وإذا كل حروب النبي وغزواته لم يقتل بسيفه 700 شخص، جميع القتلى كانوا أقل من 700 شخص في كل غزوات النبي وكل حروب النبي. هذه المعجزة، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت. احنا الآن ما نفهم الأمور، عفوا ما أقول ما نفهم حديث الثقلين، لا، ما ندرك العمق العلمي والأدبي الذي تركه القرآن الكريم. لما نزلت سورة الفاتحة، سورة الحمد اللي دائما نقراها احنا، قريش العرب فطاح البلاغة زعماء اللغة كان عندهم المعلقات السبع، صحيح المعلقات السبع معلقيها، لما سمعوا سورة الحمد ذهبوا في جنح الظلام وأنزلوا المعلقات، قالوا بعد هذه ما تنفع بعد ما سمعنا سورة الحمد. لاحظ كيف، حتى بنت امرئ القيس في قصيدته اقتربت الساعة وانشق القمر، امرئ القيس يقول دنت الساعة وانشق القمر كذا من غزال ناش قلبي فنفر. فبنت لما سمعت اقتربت الساعة جاءت ونزعت قصيدة أبيها، فسألوها قالت بين اقتربت ودنت، أبي يقول دنت، بين اقتربت الساعة ودنت كالفرق ما بين السماء والأرض، لأن أبي قال دنت الساعة. بعدين وين أخذها؟ على الغزال وعلى الحب والغزل، بينما هنا على مبادئ وقيم وقضايا مقدسة. الآن نحن عندما ننظر إلى هذه الحقيقة نجد أن الله سبحانه وتعالى زود أنبياءه بأجهزة وأسلحة وأدوات بسلاح رهيب، بحيث البشر ما يتوصلون إلى نهائيا، نحن الآن في القرن العشرين وعلى أعتاب القرن الواحد والعشرين، راح نودع بعد كم شهر وندخل بالقرن الواحد والعشرين، والأسلحة الفتاكة في كل العالم، الغواصات تجوب البحار، والأقمار الصناعية تجوب الفضاء، والأسلحة على قمم الجبال وفي كل مكان، والأساطيل والجيوش والقادة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. الآن الإمام المهدي بأي شيء يخرج؟ وكيف يقابل هذه الجيوش الجرارة؟ ما نتوصل، احنا العقلنا ما نتوصل الآن، لأن السلاح الذي يخرج به الإمام تكون كل هذه الأسلحة أمامه بدائية وعادية جدا، ما لها قيمة نهائية. لا، السلاح الذي يخرج به الإمام سلام الله عليه تتحدث عنه الروايات، الروايات تتحدث عنه. إذا كلمة السيف، والبارحة ذكرناها، أن بالسيف يوجه السيف إلى الجبل فيقده نصفين، كلمة السيف تشير إلى القوة، لأنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر نفس اسم السلاح الذي يستخدمه الإمام المهدي، الرواة ما يكتبوه لأن ما يعرفوا شنو، فما يكتبوه. لكن إذا ذكر السيف يكتب الحديث ويبقى الحديث، والسيف فيه إشارة لهذا المعنى. وإلا السلاح، يقول الإمام سلام الله عليه، يستخدم السحاب، السحاب يستخدمه في بعض المواقف فيمطر صواعق، السحاب نفسه يمطر صواعق. شفت كيف؟ هذه كيف تصير؟ شفت إلا يستخدم السحاب، يستخدم الأرض، يستخدم الجبال، الطاقة اللي يستخدمها ما ممكن يدركها الإنسان الآن، يجب أن تكون خفية ومجهولة الآن حتى تفاجئ العالم فتربك الدنيا كلها تربك. وهذا قائد وإمام ينادي بالحق والعدل. الإنسان الباطل اللي يحمل شعار الحق وهو ضد الحق، الناس يلتفون حوله، فكيف إذا كان يحمل شعار الحق وهو الحق؟ كل الشعوب تلتف حوله، كل العالم تلتف حوله، وينتصر على العالم كله. يقول يمتد الرعب أمامه مسيرة شهر، الرعب لأعداء الله، للظلمة، للخونة، اللي يضربون المحرومين والمعذبين والمضطهدين. شوف الحقائق هذه أمامك. أما من الناحية العلمية، فإذا ظهر قائمنا أهل البيت الرواية وضع يده على رؤوس العباد فاكتملت بذلك عقولهم وأحلامهم، وهذه حقيقة فيها شرح كثير عميق يأتي في وقته إن شاء الله، أن العقل يكتمل بوضع الإمام يده على رأسك. يقول يضع يده على رؤوس العباد الجميع يعني. فالعقل يصل إلى مرحلة الرشد، إذا وصل العقل إلى مرحلة الرشد اختفت المشكلات والمشاكل والجرائم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا يكون الإمام صلى الله عليه وسلم عليه. ونحن نتحدث أيها الأحبة، وأمامنا حقيقة مشوار طويل في المستقبل، لأنه دراسة المستقبل وقراءة المستقبل كل شعوب الأرض اليوم متوجهة له. احنا الماضي مضى، الحاضر هو الساعة التي تعيشها، المستقبل بيد الله. فقضية الإمام المنتظر، الإمام المهدي سلام الله عليه، هي المعادلة، معادلة الحق والباطل، معادلة الخير والشر. كيف ينتصر الإمام سلام الله عليه، وكيف ينتصر الحق على الباطل، وينتصر الخير على الشر، وضمانات رب العالمين والتنبؤات كلها المذكورة في القرآن كلها تتحقق، كلها تتحقق. ينتصف للمظلوم من الظالم. وشوف المظلوم هذا الذي يجلس في الليل ودموعه تجري، يجلس في الليل وقلبه منكسر، يرى أطفاله منكسرين، يرى نفسه منكسرة، لا يستطيع أن يدفع ضيما ولا يجلب لها نفعا ولا يدفع عنها ضرا. هل يتركه الله هكذا؟ هل يترك المسألة هكذا للظلمة وأعوان الظلمة؟ لا والله. الإمام أمير المؤمنين يقول: ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر. اليتيم منكسر القلب، لكن شوف الناس المظلومين قلوبهم كيف تنكسر. انظر إلى الإنسان الذي لا يملك رغيف يومه، قوت يومه. انظر إلى الإنسان الذي لا يستطيع أن يملك كرامته. انظر إلى المعذبين، إلى المحرومين، إلى المضطهدين، إلى الأرامل، إلى اليتامى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشجع الناس على أنه يهتموا بهذا الجانب؟ كيف فاطمة الزهراء تطحن للفقراء، لفقراء المدينة، تطحن وتوزع لهم، تبعث لهم طعام إذا طبخت كذلك. الإمام علي كيف كان بأبي أمي يحفر الآبار والبساتين والأموال يوزعها. الإمام الحسن روحي فداه كيف كان يعول بيوت في المدينة. الإمام الحسين كان يحمل الطعام على ظهره ويعطي لبيوت الفقراء والمساكين، حتى أحمد بن حنبل يقول 400 عائلة في المدينة كان يعولها الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين كذلك يحمل هذا الجراب السلم على الطعام ويضع نقابا على وجهه حتى لا يعرفه ذاك السائل، ويجي يعطي. لاحظ الأطفال يقفون، الفقراء. فجاء صاحب الجراب الذي يحمله، فلما مات علي بن الحسين سلام الله عليه عرف أهل المدينة أن هذا الطعام من علي بن الحسين، هو اللي يعطي، هو اللي يوزع بيد أمه. فإذا تنصب القدور أمامه يصيح: املؤوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان. ثم يبدأ يريد أن يأكل، يتذكر أباه الحسين. يريد أن يشرب ماء، يتذكر الحسين. ما أنغص العيش في ذكر الحسين، والله إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة، ما تنطفئ أبدا. الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه يقول: من ذكر الحسين في شرب الماء كتب الله له من الأجر والثواب، يذكره مفصلا. يقول: ما شربت ماء، وفي رواية ماء بارد، ما شرب الإمام الصادق ماء ذلك اليوم وماء بارد إلا وتنغص عيشه. شوف الدمعة بعينه ويبكي على جده الحسين. مقتل الإمام الحسين في هذه الحالة وأنه عطشان حقيقة أقرح قلوب المؤمنين في العالم. حتى الإمام صاحب الأمر سلام الله عليه يقول: لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. الإمام علي بن موسى الرضا لما يدخل عليه، لما يدخل عليه ابن شبيب يقول له: يا ابن شبيب، إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. وهذه كلمة حقيقة عزيز علي أقولها. أنت شايف الذي يذبح الكبش، الناس واقفين، إذا واحد يذبح كبش ما في أحد يأخذ بيد القصاب يقول له: لا تذبح هذا الكبش، ولا يوجد أحد يعترض عليه، لا، يرون أنه من حقه أن يذبح الكبش. فالإمام الرضا يقول: عندما ذبح الحسين بهذه الطريقة ما وجد أحد يدافع عن الحسين، بس الحوراء زينب كانت عند الحسين، الحسين أيضا رجحها للخيمة، قال لها: أخي زينب، عودي إلى الخيمة، بحقي عليك إلا ما رجعت. لماذا أبا عبد الله؟ أراد الحسين أن يسقط عنها التكليف، أراد أن يسقط عنها التكليف، لأنها لو كانت موجودة عند الحسين لقتلت أو قتلت. زينب تقف عند الحسين وما تدافع عنه، ما ممكن. أنتوا لاحظوها، زينب نفسها هي التي كانت في مجلس ابن زياد لما أراد أن يقتل علي بن الحسين، زينب ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين. هو لما التفت ابن زياد وقال من هذا المتكلم، اولا هو سأل عنها من هذه المتنكرة، ما اجابته. بعدين قيل له هذه زينب ابنة علي، قال الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم واكذب حدوثتكم، قالت الحمد لله الذي اكرمنا بنبيه محمد، انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. فلما سقط ابن زياد في مقابلة لزينب راح يسأل عن علي بن الحسين كان جالس، قال من أنت؟ قال علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخي قال له علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال له ابن زياد أو بك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه، لأن هو هنا ما يريد يخسر الجولة مرة ثانية، خسر الجولة مع زينب الآن ما يريد يخسرها مع علي بن الحسين. قال اقتلوه اضربوا عنقه. فقامت زينب وألقت بنفسها على الإمام زين العابدين. إذا تريد تعرف قيمة زينب وعظمتها فقط تأمل هذا الموقف، يعني حتى وجود الإمام المهدي من بركات زينب سلام الله عليها، لأن إذا كان الإمام السجاد قتل الإمامة كلها تذهب، سلسلة الإمامة تذهب، ما يبقى عندنا لا إمام مهدي ولا كذا، الكون كله يتمزق ويتدمر. فشوف موقف الحوراء زينب، إنك عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. قامت ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت يا ابن زياد إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله، مش معه، لا، قالت اقتلني قبلك. قال انت مستعدة للقتل قبل هذا؟ عجبا للرحم. هو ابن زياد يقول والله لقد ودت انها تقتل قبله او معه، دعوه لها. واذا الامام يقول تنحي عني يا عم حتى اكلمه. شوف ذول اللي ما يعرفون الذل والهوان، تنحي عني يا عم حتى اكلمه. يا ابن زياد، علي بن الحسين يقول له يا ابن زياد أبي القتل تهددني؟ يا ابن زياد أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ يا ابن زياد إلى متى تسبي عمتي زينب وبنات رسول الله؟ وإذا ضجت وضج المكان بالبكاء والنحيب. هذا المعنى الكبير. الحوراء زينب سلام الله عليها إذا جن عليها الليل تدلف إلى رأس أخيها الحسين تشكو له همومها وأحزانها. يا نحرمة يا بيتامة كلفتني، أنا حرمة يا بيتامة كلفتني، تشاليش يا ابن أمي عفتني وبديار غربة ضيعتني. لو أنك يا خويا تشوف حالي، إيش حال الغريبة بغير والي؟ انا توني ذكرت عزي ودلالي من قوضت ذيش الليالي، الوادم قبل تطلب انوالي. يا خويا ذبيتني على الغرب قوة، انا لحقتك على ريحة الخوة، اشوف عيك عفتني بقاع الشلوة، دشوف الشمر بيا السوى، ساطع علمتوني تلوى، وعليها السياط لما تلوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أقول كلمة أيها الأحبة، كل إنسان يحب أن يسمع عن الإمام المهدي وفلسفة الإمام المهدي وقضيته، هالليلتين ذول الخميس بكرة وبعدها يحضر. كل إنسان ما شاء الله المجلس عامر، إنما أنا ما أريد أحد تفوته هذه النادرة وهذه الجوهرة الثمينة التي نأخذها من أهل البيت. وصار 3 أيام نمهد لبحث الليلة القادمة والليلة اللي بعدها، هاي 3 أيام صار لنا، الليلة الماضية واللي قبلها وهذه الليلة. الآن نحن في أرضية متكاملة نستطيع أن نفهم قضية الإمام المهدي إذا تحدثنا عنه، وخصوصا أن الرسائل التي جاءتني وأتت إلي رسائل عميقة كما قلت، وفيها أسئلة عظيمة، وبكرة أستعرض هذه الأسئلة من دون أن أذكر السؤال أيها الأخوة، من خلال البحث اللي مسائل يسمع الإجابة ويشوف الجواب إن شاء الله تعالى. فأي واحد عنده إشكال أو يحب يسمع يحضر ويشوف الإمام المهدي ونظر الإمام المهدي عليه إن شاء الله. إلهنا تقبل أعمالنا بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين وبحرمة أبي عبد الله الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم رد كل غريب إلى وطنه سالما وغانما. اللهم فك كل أسير في مشارق الأرض ومغاربها، أو في دين كل مدين، أقضي حوائج المحتاجين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين، واجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. ربنا، هذا الدعاء ركزوا عليه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وصلى الله على حبيب قلوبنا وسيدنا وزعيمنا وعميدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والفاتحة مع الصلوات.
سلام الله عليكم معالم دين الله ومساكن ذكر الله وحمالة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام البداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت ونابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأمان. وصلي يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والنسول فاطمة والصديقين الإمامين الممانين السيدين الحسن والحسين. وصلي يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والذكي الحسن العسكري والخلف الصالح المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريف القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأوليائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليه من البيت جميعا. الله يسلمك.